فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتحدث على أن التصدر قبل التأهل وحب الظهور قاسم للظهور، ومن جلس جلس الناس له، لكن من الذي يؤخذ منه العلم؟ من الذي تؤخذ منه الفتوى؟ حقيقة الأمر لا بد من الرجوع إلى الراسخين في العلم. المقلد ليس بعالم، الناقل الفتوى ليس بمفتي، أيضا يعني شبيه العالم ليس بعالم، وكل هذه الأمور اختلطت على الناس والتبس عليهم الأمر. وإن النبي حذر أيام تحذير في آخر الزمان حين قال النبي العدنان يطلب العلم في آخر الزمان عند الأصغر، مع أن النبي أمر بطلب العلم وأكد على طلب العلم، والصحابة الكرام أكدوا على طلب العلم قبل ذهاب العلم. ولذلك ابن عباس قال تسألونني كيف ذهاب العلم؟ ذهاب العلم بموت العلماء. ولذلك من حفظ الله لهذه الأمة أنه إذا مات عالم أنشأ الله عالما يعني بعد موته، يموت العالم وفي العام الذي يموت فيه يأتي الله جعله يخلق عالما يكون يخلف هذا العالم، وتبقى الأمة فيها من أهل الخير، أمة الخيرية. ولقول سيد البشرية لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. لكن إذا أراد الله بالدنيا بأسرها أفولا وهلاكا أذهب العلماء، فما ذهب عالم لا تلد له خلفا، إذن المسألة تكون تنبئ بخطر كما في هذه الأزمنة. لكن قال يطلب العلم عند الأصاغر، وهذا في آخر الزمان، والأصاغر اختلف العلماء في تفسيرها، كابن المبارك وغيره من السلف وغيره من السلف قال الأصاغر هم أهل البدعة والضلالة. يعني ما يجوز طلب العلم عند أهل البدعة والضلالة، يعني لا يجوز أن تستفتي أهل البدعة والضلالة، لأنهم عندهم انحرافات عقدية، يعني حتى في هذه الانحرافات العقدية يمكن أن يخدم الفتوى على انحرافه العقدي، وممكن أن يكون هناك يعني على الأقل ليس مفتوحا له في كل العلوم. فيطلب العلم عند الأصاغر، يبقى الذي يجلس لا يجلس إلا على صاحب عقيدة نقية، إلا على صاحب عقيدة سيد البشرية في رب البرية، عقيدة سلفية، وأقصد بذلك قرون الخيرية الأولى. يطلب العلم عند الأصاغر، وقيل الأصاغر أيضا هم أصاغر أهل العلم، يعني الذين لا علم لهم. وما أكثر هؤلاء، وقد تكلمنا عن مسألة الفتوى لابد أن تكون للمتقن الراسخ المتضلع، وزينة الفتوى الدليل. وأيضا ألفت الانتباه على أنه حتى لو وجد أكثر من مفتي وجب على الناس أن يرجعوا إلى الأعلى، إذا كان في أكثر من مفتي وجب على الناس أن يرجعوا إلى الأعلى، وجوبا أن يرجعوا إلى الأعلى. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. أدلتها كثيرة، وأنا سأشير إلى بعض الأدلة حتى لا أضيع على إخوتي الكرام من المشاهدين الكرام الأسئلة. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أتقن الناس في مسألة المسح الخفين في السفر. فجاء أناس يسألون عائشة، مع أن عائشة تعلم المسألة وتتقنها، لكن هي علمت أن علي بن أبي طالب أعلم منها للممارسة للذهاب السفر ذهابا وإيابا مع النبي، فقد تمرس العلم وأتقنه، فقالت اذهبوا إلى علي فاسألوه. شوف شوف الأدب، شوف، مع أن عائشة سيد نساء العالمين، عائشة هي أعلم النساء على الإطلاق، أعلم النساء على الإطلاق، ومع ذلك فإنها أحالت على علي بن أبي طالب. ولما سألوها أيضا عن صلاة الركعتين بعد العصر، وهي تعلم، هي تعلم، هي التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مع العصر، وإن النبي إذا أنشأ عبادة ثبت عليها، ثبت عليها، ومع ذلك لما سئلت عن الركعتين قالت ارجعوا إلى أم سلمة، هي السائلة فهي الأتقن هنا. فهنا الرجوع للأعلم، الرجوع للأعلم، وده اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا أعلمهن كثير. يبقى الرجوع للقليل، الرجوع للقليل، لا أعلمهن كثير ناس يعلمهن قليل، فالرجوع يكون للقليل، فالرجوع للأعلم. وقول قول الله تعالى فتألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هنا هم أهل العلم، وأعلمهم يقدم، أعلمهم بذلك هو الذي يقدم. ولذلك لما سألوا أبا بكر قالوا كيف تثيب ربك على أنك خلفت علينا هذا الغليظ على عمر الخطاب، قال سأقول أعلمهم وأتقاهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. يعني إذن الرجوع للأعلم واجب، واجب، وإن كان البعض يقول الرجوع لأي أحد من العلم عملا بالآية فيكون مستحب، لكن الصحيح الرجوع لا يكون إلا للأعلم، لأنه الأتقن وأنه الأقرب إلى الصواب. والحديث بقية، وسنبين أمثلة كثيرة على ذلك مع بيان كل نقطة مشترطة في المفتي حتى يكون مفتيا، ما الشروط التي لابد أن تتوفر في المفتي حتى يرجع الناس إليه في الفتوى، حتى لا يأخذ يعني من كل من هب ودب يأخذ بالناس إلى الهاوية ولا يدرون ما يقال. يعني رجل يطلع يقول كلام كفري والناس لا تفهم شيئا، عندما يقول من وحد الله وآمن بأي نبي بيسلك بيفكر ان في اديان، والله يقول ان الدين عند الله الاسلام، مش تعالي، ده مش تعالي، ده اسمه ضبط حدود ضبطها الله، ضبطها الله، قال ان الدين عند الله الاسلام، قال ومن يبتغى الاسلام دينا فلن يقبل منه. هذا ليس تعالي، هذا ضبط ما ضبطه الله، حد ما حده الله جل في علاه، النبي حد هذا الحد وضبطه وقال والذي نفسي بيدي لا يسمع به، يعني من أمة الدعوة لا يسمع به من يهودين ولا نصرانيين، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فأنت تترك رجل يقول للناس هذا الكلام ويدخل عليهم، أمنت بأي نبي؟ أمنت بعيسى، بموسى، بنوح؟ ممتاز، كل نبي له نبي صلي عليه ويدخل الجنة، كلام باطل ما يقولوش الشياطين حتى. والله جل في علاه قال كذبت قوم نوح المرسلين، تكذيب رسول واحد بتكذيب كل الرسل كفر مستقل، ثم بعد ذلك يطلع علينا بجنون وبجهل مركب ويقول الحجاب ليس من الدين. وهذا لابد له من حلقة تامة نرفع عنه الجهل، لأنه ما تعلم ألف باء علم، نرفع عنه الجهل ونبين له كيف أن الحجاب من الدين وأن النقاب من الدين. والخلاف الذي ورد بين علماء الأمة الذين يتبعون سيد المرسلين أن الخلاف ورد، هل النقاب واجب أو ليس بواجب، هل النقاب واجب أم ليس بواجب، هذا الذي يمكن فيه البحث. إلى أسئلة الأفاضل، وكما قلت يأتي تباعا إن شاء الله الشروط التي لابد أن تتوفر في المفتي. سائلة كريمة تقول بنتي نزل عليها دم يشبه دم الحيض، يشبه دم الحيض، ولكنها ما زالت صغيرة عندها 10 سنوات، فهل يمكن أن يكون حيضا؟ بل أؤكد أنه حيض، أؤكد أنه حيض. 9 سنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة 6 سنوات، قال تعاقد علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنوات ودخل علي وأنا بنت 9 سنوات، فهذا دم الحيض إن كان بالرائحة التي تعلم. طبعا الأم مجربة والأم متمرسة وتعلم، فإن كان بمواصفات دم الحيض أسود ثخين له رائحة إذن هو دم حيض، إذن هو دم حيض، والسن ليس على حدود المسألة، دارت على الدم كما قال ابن حزم خلافا لجماهير الفقهاء. قال الله تعالى، الحديث يحتاجون به حديث عمي أبو طالب حديث ضعيف لم يصح، لكن الأمر مدار على الدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا نزول الدم. أخت طيبة تقول فتاة تستحي من ترك الصلاة مع أهلها ومع أخواتها يسبب بسبب الحيض وأهلها يصلون جماعة في البيت، فهل يجوز أن تدخل في الصلاة مع 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 معهم وهي حائض؟ لا يجوز، تأثم بذلك، لا يجوز، هي ممنوعة من الصلاة والصوم. قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أنت أصلا منعك من الصلاة عبادة، سمعت وأطعت، أنت متعبدة، لك الأجر في ذلك، ولا يجوز لك أن تفعلي هذا، تخالفين. شوف الدين ليس بالهوى. تقول لي أستحي وأنا إزاي صلي وأنا ما صليش وأصوم، تقول لك لا لا ولا أجرح صيامي، مش مهم الدم، أنت تخالفين الله. العبادة توقفية، ما شرعه الله قولي سمعت وأطعت، إنما اللي بتفعلينه وهذا ليس ورعا، ده ورع بلاستيك، ورع كاذب، وهو تنطع، وقد قال النبي هلك المتنطعون. لذلك قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن تعبد بغير علم ما ازداد عن الله إلا بعدا، ما ازداد عن الله إلا بعدا. نعم، فلا تفعلي ذلك، وادخلي حجرتك واغلقي على نفسك، مستحية اعملي نايمة، مستحية خلاص أوهميهم أنك في سبات عميق. نعم، لكن لا تدخلي ولا تصلي معهم. أخ كريم له حياة في القلب، أنا قلبي عندك، نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك إلى كل خير وبر. شيخنا هو بيقول شيخنا الحبيب أو على الخبر شيخنا الحبيب، أنا نفسي جدا أصلي الفجر وأحافظ عليه، لكني حاولت كثيرا ولم أستطع الاستيقاظ، فهل هناك حل؟ نعم حلول، ليس حلا واحد. أولا الحمد لله على حياة قلبك، الحمد لله على حرصك في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، البردين الفجر والعصر، وقال الله تعالى في فضيلة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة يلتقون في الفجر والعصر. فالفجر من أعظم الصلوات يعني قدرا عند الله جل في علاه. وفي قول عند بعض العلماء أنها الصلاة الوسطى، هو ليس بصحيح. فهو السائل يقول كيف أستيقظ؟ أول شيء نم مبكرا، والأمر الثاني تنام على طهارة وتقول كامل الأذكار وتدعو الله، وبعد ذلك الأمر الثالث تأتي بآل التنبيه تضعها بجانبك وتضبطها على ميعاد الفجر، والأمر الرابع تتصل ببعض إخوانك الذين يعاونوك على البر والتقوى، تتصل بهم، وبعدما تتصل بهم تقول الله يجازيكم عني خيرا، اتصلوا فيا في الفجر، وتجعل الهاتف بجانبك حتى لو أنت ما تستيقظ، اجعل الهاتف بجانبك، أوصي أهل البيت أن يوقظوك في الفجر. هذه الأسباب إذا أخذت بها ستستمر في الاستيقاظ في صلاة الفجر بإذن الله تعالى. وطبعا رغبة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفجر؟ وقد قال الإنسان اللهم بارك في بكور أمتي. نعم، أخ كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحيانا لما بكون بسمع لنفسي قرآن بدخل أعزكم الله الحمام بفضل أسمع لنفسي في سري دون نطق، وأحيانا لو في الحمام وذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سري برضو بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما دام الأمر يجول في الصدر وما دام الذكر في القلب دون اللسان لا شيء عليه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه لا يغان على قلبي، لما بيكون في الخلاء لا يذكر الله لكنه يذكر الله بقلبه. فالصحيح هنا أقول ما دمت تذكر في نفسك تذكر بقلبك جاز لك ذلك ولا شيء عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل جملة هتعدي بس ربنا يسرها هل جملة فيها ذنب أو لها استغفار؟ هو الأخ الآن في فرجة أو في كربة عنده يقول هتعد بس ربنا يسر. يعني الحقيقة أنه بيشترط هي تعدي إن كان الله ييسره. نعم، ما في الكون شيء يكون إلا بتيسير الله جل في علاه، فإن قال ذلك خبرا أنها هتعدي إن شاء الله، بس هو المهم أن الله جعله ييسرها يبقى هتعدي، وده المقصود أكيد من السائل في هذا الباب، وكأنه أيضا يتمنى يقول أتعدي بس ربنا ييسرها إن شاء الله سييسرها الله جل وعلا، أو كأنه يعرض بالثناء بأن الذي ييسرها والله جل وعلا فيقبل دعاءه. ليس فيها شيء، الكلام هنا ليس فيه شيء، وليست الجملة تحتاج إلى استغفار ولا غير ذلك. يقول شكرا أدبا منه، وأنا أشكرك على أدبك أيها المشاهد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ كريم يقول ما تفسير رؤية، مع أن أنا أصلا لست يعني ممن يتمرس تأويل الرؤى، ما أريد ذلك، لكن سأقرأها ما دمت قرأت مطلعها، ويعني إما أحيل وإما أبين بعض الأشياء. ما تفسير رؤية شخص النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن هذا الشخص لم يرى جسد النبي كاملا بل رأى يده فقط، وكانت ممتلئة وسمينة، وكان النبي يقف خلف هذا الشخص، وكان النبي يرفع يديه إلى أعلى وإلى أسفل، وكأن هناك عاصفة تطير القش، تطير القش ويتجه القش ناحية هذا الشخص لا حول، وبتجاوزه يعني بتأتي نحو الحمد لله أنها تتجاوزه، والنبي على هيئته يرفع ويخفض يديه، والقش عندما يمر بجوار رقبة هذا الشخص يتحول إلى ثعابين، أعوذ بالله يا ابني ما فعلت وما هذا، يتحول إلى ثعابين تحاول أن تلدغ في رقبته، وهذا الشخص يقوم بتحريك رقبته بعيدا عنها حتى يهرب من لدغها له. وعندما استيقظ هذا الشخص كان فرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لكنه عندما فكر في القش وتحوله إلى ثعابين شعر بالقلق، وكانت هذه الرؤية من عامين تقريبا، لكن هذا الشخص يتذكرها من حين لآخر. فما تسيل تلك الرؤية؟ وللعلم كانت هذه الرؤية ليلا قبل الفجر، ما في التوقيت ليس فارقا، رأها الصبح، رأها بعد طلوع الشمس، رأها قبل طلوع الشمس، رأها الفجر، التوقيت ليس مؤثرا، التوقيت ليس مؤثرا. لكن طبعا الأخ في خطر، في يعني هناك من يتربص به الدوائر، هناك من يحقد عليه، هناك من يعاديه، ثعابين عداوة، والحمد لله أنه ما نهشه. ممكن يكون هذا توفيق الله جل وعلا وستر الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون التأويل فيها على أن هذا توفيق الله لنجاته، أن الله معه بكلئه ورعايته وعنايته، أن الله يحفظه. يعني الرجل هذا محفوظ، لكن لابد ينتبه له أعداء، وأعداء كثر ويتربصون به، ثم الثعبان وعداوة تكون ضارية. طبعا هيئة الثعبان أيضا هي المتملكة في الأمر، فالمفروض الأخ يعني يتمسك بالسنة ويحافظ على الصلوات ويحافظ على الذكر في وقته، ويحاول قدر الإمكان أن يلقي نفسه صباح مساء، ونسأل الله أن يعني يمرر الأمر على خير وعلى سلامة بإذن الله، سلامة كلها من كل سوء. والآن يعني أسلم عليكم بالنسبة لأننا سنخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل إلى أسئلة المشاهدين الكرام، جزاكم الله عنا كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، رددنا ورجعنا لكم بعد الفاصل لنواصل بأسئلة المشاهدين الكرام. يقول الأستاذ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي 25 سنة وعندي مشاكل صحية كتير، أنيميا وضغط ومشاكل، يا رب اشفي يا رب، يا رب ارفع عنه كل بلية يا رب العالمين. وضغط ومشاكل في الأعصاب عندي، دي أخت، آسف دي أخت كريمة ليس أخا. طيب عليكم السلام وبركاته. قالت أنا عندي 25 سنة وعندي مشاكل صحية كتير، أنيميا وضغط ومشاكل في الأعصاب، عندي زوجي حالته المادية كويسة وبخيل جدا. الله يغفر له ورب، الله يغفر له ورب. البخل والشح من أسوأ صفات المؤمنين، يعني هذه من أسوأ صفات، الصفات التي تتحلى بها مؤمن يعني لابد أن يتخلى عنها. المؤمنون يعني لا يكونون بهذه الخلال. البخل من صفات المنافقين ليس من صفات المؤمنين، لكن إن اتصف بها مؤمن فهي من أسوأ الصفات، فلابد أن يتبرأ منها. قالت بخيل جدا لدرجة أنه لو تعبت مش بيرضى يصرف على علاجي ولا بيكسيني ولا بيجيب لي طلبات البيت بالعافية وبحدود، وعندي عيلين مش بيصرف عليهم غير في الحدود، الصيف كل واحد طقمين فقط، وفي الشتاء أنا بقرأ بس المكتوب، وفي الشتاء كذلك، وملهوش دعوة العيل عايز إيه أو هيغير هدوم منين أو إزاي. فأنا اضطريت لما يكون غايب ويبعت فلوس أخبي فلوس من وراه وأقول له العيال تعبوا وكشفت لهم، وبخبي مبالغ بسيطة بصرفها على أمراضي، عندي دروسي كلها مسوسة، وهو لما كشف لي مرضيش يحشيلي دروسي عشان ما يدفعش كتير، قال اخلعيهم، ولحد دلوقتي خلع من جنب واحد 4 دروس. ايش الظلم هذا؟ غفر الله له. ما هذا؟ هو طبعا دينا عشان ما كنش انا ظالم هو لا يجب عليه العلاج، لكن هذه مروءة وشهامة وإحسان، والبنت هي اللي تربي أولادك وهي تعفك وأنت تقضي وطرك معها. هو يعني قالت أنا خلعت من جنب واحد دروس 4 ومش بعرف أكل عليه خالص، وكل ما أجمع مبلغ يكفي، أتمنى يكفي ثمن كشف وحشو درس واحد من المسوس، أروح من وراه أحشيه وأقول له أهلي دفعوا لي، أهلي دفعوا لي تمنهم، وكذلك عندي مشكلة في الأعصاب، وكان عندي العصب السابع ومرضيش يعالجني منه، وأعصاب إيدي بترتعش لدرجة ممكن الحاجة تقع من إيدي. ما هذا؟ إنا لله إنا إليه راجعون. فبجمع كل فترة مبلغ يكفي كشف وعلاج، ومن غير ما أقول له بروح أعالج نفسي، ومش بصرف فلوس في رفاهية شخصية مثلا، الفلوس اللي باخدها يدوبك بتكفي كشف وعلاج ومواصلات، فهل حرام اللي بعمله ده؟ قلبي احترق من أجلك، والبخل داء ذميم، ويؤسفني أن أجيب نعم حرام ولا يجوز لك ذلك، وهو لا يجب عليه شرعا علاجك، وده التخريج الفقهي عند جمهور الفقهاء. لكن أقول الآن العرف حاكم أيضا، والمرأة الآن هي التي هي أيضا خدمته ليست واجبة عليه، يعني هي خدمته ليست واجبة عليها، وخدمة عياله ليست واجبة عليها أيضا، والبيت وترتيب البيت هي أصلا تمكنه من نفسها، وأيضا يعني هذا الذي يجب عليها، وهو يجب عليه أن يكسوها من حيث اكتسى وأن يطعمها من حيث طعم. لكن الآن العرف يأبى، البيت الآن الأسرة متكاملة والتفاهم موجود بين الزوج والزوجة بأنها تحسن إليه بترتيب البيت والاهتمام بالأولاد والاهتمام بنفسها والاهتمام به هو أيضا، وأن تغسل له ثيابه وأن يعني تعمل الإحسان في التعامل معه، مع أنه مش واجب عليها تعمل ذلك، وهو أيضا في المقابل يحسن إليها، يعالجها، يرفها، يزيد لها في العطاء، هذا متبادل الخير، وهذا كله ممكن يتضمنه تحت عموم قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. لكن أنا أقول الأولى لك أن تقولي له يعني أنا مريضة وأنت تعالجني، طيب لو بقي بعض المال سأفعل به يعني المصلحة، عمي عليه بدأ، قولي لو بقي بعض المال الذي تتركه لي، لو بقي منه بعض المال سأجعله في مصلحتي، في مصلحة أولادي، في مصلحة البيت، لا يمكن يكون رفاهية أو ضياع المال، وبهذا تكون ربحت الأمر ويكون الباب على الحل عندك، لكن لو فعلت ذلك من خلفه فهذا لا يجوز، لابد أن يعلم بذلك. وأسأل الله أن يغنيك، وأسأل الله يعني أن يفرج الكرب وأن يهدي إلى أحسن الأخلاق بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ كريم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أسخر من صديقي على سبيل المزاح، فكنت أردد كلمة معينة، فقال ذلك الصديق شيئا لشخص جالس معنا حول الصلاة، فتابعت السخرية منه، لكنني لم أقصد الانتقاص مما قال، فهذا كفر؟ علما أني لم ولن أتعمد هذا الفعل. طبعا أصلا شوف السخرية، كيف تسخر من صديق؟ هذا لا يجوز أصلا، لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، وحتى لو كان بالمزاح، هذه قلة مروءة، وقد تنتقص منه وأنت تمزح، ويمزح بعد ذلك يكن في صدري عداوة وبغضا لك، وممكن تجر عليه الآخرين. لا يجوز في المزاح أن تقلل من شأن أخيك. ثم شوف المسألة، تكلم عن عبادة، وقد ممكن وأنت بتسخر من كلامي أو طريقة كلامي، ممكن تسخر من كلامي فتقع في الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأدب لا يحتاج إلى دليل، فانتبه أخي الكريم، لا يجوز ابتداء، لا يجوز لك أن تسخر من صديقك، أنت بتسخر من نفسك لما تسخر منه، مش هو صديقك، الصاحب ساحب، أنا عشان أعرفك أعرف عنوانك من صديقك. اتق الله ربك، اتق الله ربك، قد أخطأت أخي الكريم، لكنك والله الحمد لم يعني لم تتكلم ولم تنتقص من الصلاة ولا من الكلام على الصلاة، فليس بكفر، لكن انتبه أخي الكريم، هذا خطر، خطر، فعليك أن تنتبه وأن تحذر من هذا الخطر. أخ كريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن تقول للمسلم يجب عليك أن تصلح دينك أولا؟ طبعا هو كل مسلم يجب عليه أن يصلح دينه، ابدأ بنفسك ثم من تعول. قال الله تعالى: الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ليس فيها شيء أن تقول لأخيك هذا الكلام، أصلح من نفسك أن صلح من حولك. يعني بيقال يعني أن يؤدي الفرائض كالصلاة ويجتنب المعاصي، أو أن هذه العبارة لها معنى آخر انتقاص. لا، ليس فيها انتقاص، ليس فيها انتقاص. أنا وجدت أخي على انحراف معين أو على اعوجاج معين، لي أن أقول له أصلح من دينك أولا، ما فيها شيء. لكن طبعا هذا بينك وبينه، والنصيحة الملأ فضيحة، دي ضوابط أدبية عند الأمر المعروف والنهي، عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأخ كريم أيضا له سؤال، بارك الله فيك يا شيخ. أقوم بقراءة القرآن من الهاتف وأنا مستلقي وغير متوضئ، وأحيانا وأنا لابس ملابس خفيفة، يعني ملابس داخلية فقط، الله المستعان، يعني كان أكون نائم وأستيقظ أقرأ ما تيسر ثم أعود وهكذا، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. وهل أحاسب على قراءتي بهذا الشكل؟ لا، لا تحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيان، والحديث تكلموا فيه، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث صحيح، حديث صحيح، قال: ما كان يحجز عن القرآن سوى الجنابة، وكان يقرأ القرآن على كل أحوال. وهذا قالته عائشة، أن النبي كان يقرأ القرآن على كل أحوال، كان يقرأ القرآن جالسا قائما وكان نائما، قالت: قرأ القرآن على حجري وأنا حائض، نام على حجرها بأبي هو وأمي وقرأ القرآن حال كوني حائض. فأصلا لا شيء عليك أن تقرأ القرآن وأنت على هذه الهيئة، لكن أقول الأكمل رتبة الكمال، الأكمل أن تكون على أحسن هيئة وأطيب رائحة، وأنت ترد كلام ربك سبحانه وجل في علاه، لكن أنت ليس عليك إثم وليس عليك وزر، بل وقراءتك فيها الأجر بإذن الله تعالى. وديننا دين اليسر لا تجديد. سائل آخر من كريم يقول، سؤاله أيضا فيه شيء من يعني الشدة: بدافع الفضول أقرأ الكتب السماوية كالإنجيل والتوراة، العهد القديم والعهد الجديد، وأحيانا أصل الأسفار تتحدث عن النبي عيسى عليه السلام يقول: أنا المسيح، أنا المسيح كذا، ويذكر نفسه ابن لله، أنا المسيح ابن الله، وأشياء هكذا، حشاه الله تعالى رضي الله عنه أنه قال ذلك، رضي الله عنك أيها السائل الكريم. نعم تعالى الله علوا كبيرا عن شرك المشركين. يقول نبينا الأمين قال ويبقى الكتاب يعني غبرتنا الكتاب، فيقول من اليهود والنصارى، فيقول الله لهم من تنتظرون؟ يقولون ننتظر اليهود، يقولون ننتظر ربنا. يقول من؟ يقولون عزير بن الله. فيقول الله جل وعلا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيزجون في نار جهنم، يأتي جني على صورة عزير فيتسقطون خلفه في نار جهنم. ويقول للنصارى من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عيسى عليه السلام ابن الله. حاشا الله تعالى علوا كبير. فيقول الله تعالى كذبتم، ويأتي بجني على 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 هيئة عيسى فتتسقطون خلفه في نار جهنم. نعم. يقول فأضحك وأستهزئ بتحريفاتهم، أضحك على هذه التحريف يعني أنهم حرفوها التحريفات، وأضحك أيضا على بعض الآيات فهل علي شيء؟ طبعا هذا لا يجوز. أولا أنت ليس لك أن تقرأ الكتب السماوية السابقة، لا يجوز لك ذلك، ولم تقرأها وكتابك ناسخ لهذه الكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد قال يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تكذبهم ولا تصدقوهم، لكن أنت لا تقرأ في هذه الكتب وأنت لست يعني لست ممتلئا من عقيدتك، لست متقنا لكتاب ربك، تأتيك شبهة تضيع بك أو تضيع عقيدتك وتذهب بك إلى هوة سحيقة، ويكون من سخط الله عليك تتكلم بكلمة تهوي في النار 70 خريفا. إياك أن تفعل ذلك، ليس لك أن تقرأ الكتب السماوية، لا تقرأ لا توراة ولا إنجيل، ولا تسمع حتى وإن سمعت مررها مرور الكرام، كما قال النبي حدثوا عن إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ليس لك ذلك. وقال أضحك من التحريف أنت المفروض تبكي لأنهم بذلك يخلدون في نار جهنم، وأنهم أعظم السب والتنقص من الله عندما نسبوا له الولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لقد جئتم شيئا إدا، عندما قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما سوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أخ كريم يسأل ويقول ما حكم مشروب الطاقة؟ مشروب الطاقة، هل مشروب الطاقة فيه ماء شعير؟ مشروب الطاقة فيه مسكر؟ مشروب الطاقة، أنا سامحني كأنني من سرديب التاريخ الآن، لا أعرف يعني إيش مشروب الطاقة. ما هو مشروب الطاقة؟ مشروب الطاقة ده أكل؟ هو أكل ولا مشروب؟ يعني هناك من يلقنني ويقول بأنه مشروب الطاقة بيعطي قوة، أعرف أنه بيعطي قوة كماء الشعير مثلا، وهذا الماء يعني مكوناته الأصل في الطعام والشراب الحل، الأصل في الطعام والشراب الحل، فالأصل في مشروب الطاقة أنه حلال، إلا أن يكون فيه مادة تتخمر وممكن يتحول إلى مسكر فيحرم بذلك، لكن الأصل في كل المشروبات الحل ليس الحرم. يقول هنا سائل كريم أو سائلة، يقول اتفقت مع معلم كي يعطي أبنائي درسا في بعض العلوم فترة الصيف، وفي نهاية الشهر الأول أردت أن أعطيه أجرة أعطيه أجرة عمله عن الشهر، فلما عرف بها رآها قليلة وردها إلي. قال السائل ما العمل في هذه الحالة؟ العمل في هذه الحالة أنت مخطئ ومخطئ، لأن الإجارة لابد أن تكون معلومة، وأن النبي نهى عن الغرر. شوف أو فسدت البنية الصعبة هنا، طيب هنا خطأ من هذا ومن هاك، كيف العلاج؟ العلاج يعرف أستاذ مثله في المادة التي يدرسها كم يأخذ في الشهر، هو أستاذ أحياء، أستاذ علوم، أستاذ رياضيات، أستاذ أداب مثلا أو لغة عربية، يعرف مدرس في وزنه عندما يجمع الأطفال ويدرس لهم، أو عندما يجمع الشباب ويدرس لهم كم يأخذ فتعطيه أجرة المثل. يبقى حل الأمر أنه تعطيه أجرة المثل، تعطيه أجرة المثل. يعني حتى لا تكون مظلمة، فأجرة المثل هنا يكون قسمة العدل. سائل كريم يسأل ويقول اقترض مني صديق بعض المال لمدة، ثم جاءني يرده بعد انتهاء المدة، فوجئت به قد حضر إلى منزلي ومعه المبلغ وحمل هدية معه، رفضتها كثيرا لكنه أصر عليها فقبلتها، هل يجوز الانتفاع بها؟ نعم يجوز، وإنه كريم الأخلاق، لأن النبي قال خيركم أحسنكم قضاء. لما استلف بكرا من النبي صلى الله عليه وسلم جمل صغير يعني، فجاء النبي قال اعطيني بكري، فقال اعطوه بكره، فقال ابو هريره او غيره قال يا رسول الله ما وجدنا السن الذي يريده، وجدنا الاكبر وما وجدنا الا خيارا رباعيا، قال اعطوه خيارا رباعيا، قال اعطوه خيارا رباعيا. وقال النبي خيركم احسنكم قضاء، قال خيركم احسنكم قضاء. سائل كريم يقول سأل بعض الأفاضل جمهوره هل يوجد أحد في المعاصرين نعرفه يشبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق والصورة، فقال بعضهم هذا لا يجوز قوله، ولا يوجد أحد كذلك، ولا ينبغي أن يصار مثل هذا وشيء من هذا القبيل. فهل أصاب هذا المعترض؟ هو أولا الذي سأل عن الشبه، نحن لا نستبعد، الله تعالى يخلق ما يشاء، وقد وجد من كان يشبه النبي في عصر النبي، فهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا جعفر بن أبي طالب فيهم شبه كبير من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن الإنسان يقول لو واحد يعني عالم من السيرة مواصفات النبي قد يقول أكثر الناس شبها بهذه المواصفات فلان، نعم الله قادر على ذلك، هي ما فيها، لكن المعترض ما بيعترضش على ذلك، يهيأ لي بيعترض على نوع الغلو، أن هذا يصل به إلى الغلو، ويصل بأن الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالصورة ثم يصور ثم يقول الناس تبركوا، ويصل هناك بعد ذلك إلى الخلل العقدي المشهور عند القبورية الصوفية القبورية التي تشابه الرافضة في العقيدة. فنسأل الله في علاه العفو والعافية. لكن أصل السؤال ليس فيه ثم شيء، والله تعالى أعلى وأعلم، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، ولا يصير هذه المسألة حتى لا تكون تاكئة للغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو الغلو في من فيه بعض الشبه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي على المهدي أنه أقنى الأنف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له أيضا شيء من ذلك، اسمه على اسم النبي، واسمه أبيه على اسم أبيه. عامة في النهاية لا غلو في الدين، إياكم الغلو، فإن الغلو أكذب، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونسأل الله أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. الوقت قد حان، ويعني كنت أريد أفصل فيها إن شاء الله في الحلقات القادمة نفصل، وأيضا معها شروط المفتي والمواصفات التي تكون إذا توفرت علمنا أن هذا عالم وليس بشبيه العالم، وهذا الراسخ وليس بشبيه الراسخ، ويأخذ منه العلم كيف يأخذ منه العلم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعل وجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.